إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. وكنا في المرة الماضية تكلمنا عن معنى الإعذار وعن إعذار الله للعبد، وأن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا ولا يؤاخذه إلا إذا بلغه كلامه، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه القرآن. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورأيت أن أتكلم عن معنى العذر من خلال حديث رواه ابن مسعود وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه، وفي لفظ: ولذلك وعد الجنة. وتكلمنا عن معنى الغيرة، وأن الغيرة هي خلق حميد، وهي الحرارة الذاتية للقلب مثل حرارة الجسم الغريزية، والذي إذا فقد الجسم هذه الحرارة فإنه يموت. فكذلك غيرة القلب هي عبارة عن هيجانه عند مزاحمته فيما يختص به. والغيرة كما قلنا في المرة الماضية منها محمود ومنها مذموم. ثم جاء بعد الغيرة ذكر العذر، وكنت وعدتكم في المرة الماضية أن نتكلم عن صفة الحلم، حلم الله سبحانه وتعالى، لأنه جل جلاله لو لم يحلم على عبده لأخذه عند أول معصية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهنا يتجلى حلم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجل كما يعجل أحدنا. حيثما وجدت صفة الحلم في القرآن فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة، ارتكب ذنبا، ولذلك حلم الله سبحانه وتعالى عليه. ونأخذ معنى الحلم من عدة آيات، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فمعنى الآية أنك لو قلت، لو سئلت نوالا، سئلت عطاء، ولم يكن معك هذا العطاء، فقلت قولا معروفا فهذا خير لك عند الله عز وجل، وعند الناس من أن تقدم المعروف ثم تمن به. ليه؟ لأن الأيام دول. هذا الذي يمن بشيء موهوب، بشيء وهب له، كما قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين فيه يعني سيسأل كل إنسان عن هذا المال، من أين كسبه وفيما أنفقه، كما هو في الحديث المشهور عندكم إن شاء الله تعالى. فهذا المال الذي وهبنا الله عز وجل إياه وفضل بعضنا على بعض في هذا المال لأجل أن يبتلينا فيما آتانا، فهذا المال الذي فضلك الله سبحانه وتعالى به وحرم منه آخر، جعل الآخر يأتيك ليسألك نوالا أو عطاء. فقال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا. والله غني، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، يقول ابن آدم: مالي مالي، يتفاضل الناس في الدنيا بأشياء من أهمها المال، حتى أن كثيرا من الناس يزن غيره بالمال، على قدر ما معك من المال يكون لك وزن. وهذا لعمري من يعني الموازين المختلة عند البشر، لما يفتقر هذا الإنسان ولا يكون عنده مواهب ذاتية يحصل له حالة اكتئاب، يفقد الثقة في نفسه، لأن دي رمز الدنيا، كما قال القائل: الدنيا إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. إذا أدبرت برت، تهلك صاحبها. ليه؟ لأنه إذا أقبلت عليه الدنيا خلعوا عليه من صفات الكمال ما ليس فيه أصلا، فإذا أدبرت عنه الدنيا لا يسأل عنه سائل. والذي يعرف هذه الحقيقة أصحاب المناصب الكبيرة الذين عزلوا أو انتهت مدة رئاستهم، هؤلاء يشعرون بحسرة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه كان يعني المكتب حاطط بواب على المكتب، ليه؟ من كثرة الطالبين له وكثرة المتصلين به، ولا يكاد لا يكاد يفطر ساعة من ليل أو نهار إلا في مواعيد وفي مكالماته، ويا سعادة البيه ويا فضيلة المش عارف إيه ويا الكلام ده، يخلعون عليه كما قلت من صفات الكمال ما ليس فيه. فإذا عزل أو استقال أو انتهت مدة ولايته يرى نفسه وحيدا فريدا، ينظر أحيانا إلى الهاتف، هل الهاتف ده الذي كان لا يكف عن الرنين أين ذهب رنينه؟ يحصل له نوع من الاكتئاب ونوع من الحزن الدفين، ويعلم الدنيا على حقيقتها، أن هي الدنيا كلها مصالح، وأن كل الذين كانوا يرتادون إلى مكتبه ويكلمونه ويبتسمون في وجهه ويجلبون إليه الهدايا والكلام ده، هذا كله كان لأجل قضاء مصالحهم وليس لأجل أنه محترم. فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة من النعم فلا تحجبها. قال الله سبحانه وتعالى: عبدي، في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح ينشق فجره إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، وأعط منفقا خلفا. الذي يعطي الله عز وجل يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الذي يمسك ما أعطاه إياه ولا يعطيه للناس في باب المواساة والحاجة كقرض ونحوه، أن الله غني عن عطاء هذا. وأصل الغنى ألا تحتاج إلى أحد، وده هذا ليس كلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض الشيء المملوك، ليس الغنى يكون عندك متاجر، يكون عندك مصانع، يكون عندك أراضي، ليس هذا هو الغنى، إنما الغنى غنى النفس. يبقى إذن نفهم من هذا الحديث أنك فقير ما احتجت إلى درهم، لو عندك مليارات واحتجت إلى 100 جنيه عشان تكمل الشيك ولا تكمل البضاعة والكلام ده فأنت فقير. إذن الفقر هو الحاجة، طالما أنك أنت محتاج فأنت فقير. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس إن أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي المحمود. الغنى الحقيقي هو غنى الله سبحانه وتعالى. أما كل عبد ففقير، إما هو مفتقر إلى ربه وإما مفتقر إلى غيره من الخلق. إذن أنت فقير ما احتجت إلى درهم. عشان تشوف ده، شوف اللفتة الجميلة في الحديث الذي فيه أن فاطمة رضي الله عنها مجلت يدها من الرحى، وعلي بن أبي طالب، والحديث ده يعني من حديث علي عند أحمد وغيره، وفي الصحيحين من طريق آخر من حديث آخر، يعني أن علي بن أبي طالب قال لقد سنوت حتى يعني مرض صدره. سنوت كاسم الثانية اللي هي الناقة التي يستقى عليها الماء، كان بيحمل الماء من البئر والكلام ده ويشيل على كتافه ويحط على الناقة ويوصل والكلام ده حتى تعب صدره. وكانت فاطمة رضي الله عنها أيضا تعمل بالراحة حتى مجلت يدها. المجل اللي هو لما تعرف الجلد ينتفخ من أثار العمل الشاق ويبقى كده له قبة، القبة دي مليانة مية، ده معنى المجل. فمجلت يدها، فعلم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعبد وسبايا من البحرين. فالمهم قال لفاطمة اذهبي إلى أبيك قد مجلت يدك وقد سنوت، نستعين بخادم، أي خادم كده يخدمنا في حياتنا وكده. ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال ماذا تريدين يا ابنتي، أو لماذا جئت؟ قالت جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تذكر حاجتها. فلما رجعت إلى علي رضي الله عنه قالت استحييت أن يعني أطلب شيئا. فذهب علي مع فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد سنوت وفاطمة مجلت يدها، فأعطنا خادما. فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة لشيء لهم، بل أبيع هؤلاء وأنفق أثمانها عليهم. انصرف علي وفاطمة رضي الله عنهما، وبالليل النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليهما الباب ودخل، فقال ألا أدلك، وفي اللفظ الآخر وهو يخاطب فاطمة لما ذهبت إليه قال ألا أدلك على خير من خادم، إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله 33 وتحمديه 33 وتكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. طيب، من الحقائق المعروفة أن فاطمة رضي الله عنها كانت جزءا من النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بضعة منه، حتى قال يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وكانت أحب الناس إليه. طيب، كان من الممكن أن يعطيها خادما يكفيها مؤنة العمل، ولكنه أرشدها إلى ما هو أفضل من ذلك، ألا وهو تسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبيره. طب إيه النكتة فيها؟ يعني النكتة فيها أن الذكر هو أعلى المراتب، وأن العبد إذا انشغل عن الذكر، إذا انشغل عن حاجته بالذكر أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطي السائلين. وعندنا مما يدل على هذا حديث دعاء الكرب، حديث علي بن أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. ده دعاء الكرب. واحد واقع في ورطة يوم يقول هذا الدعاء. طب ده مش دعاء، هذا ثناء، ثناء على الله سبحانه وتعالى. فانشغل العبد عن حاجته برغم أنه مكروب، يعني مش راجل يطلب غناوة يعني كده، من يعني يدعو من جملة الدعاء، والإنسان بيدعو بأدعية كثيرة، لا، ده مضطر للدعاء ومكروب وواقع في ورطة ويحتاج إلى رفعها، فانشغل عن ورطته بالثناء على ربه سبحانه وتعالى. فهذا يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث، قيل له: يا أبا محمد، هذا ثناء وليس دعاء. فقال له: ألم تسمع إلى عبد الله بن جدعان لما مدح أمية بن أبي الصلت فقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يقول له: بلغ من حيائك أنك لا تعطي أحدا فرصة ليسألك، بل بمجرد أن ينظر إلى سحنة وجهه يعرف ماذا يريد، فلا يحوجه إلى إراقة ماء وجهه فيقول: أنا أريد قرضا، أو أنا أريد إحسانا، أو أنا أريد شفاعة. لا، بلغ من حيائه أنه لا يحوج الطرف السائل أن يقول أريد كذا، بل يعطيه من غير سؤال. قال سفيان بن عيينة: فهذا المخلوق، فكيف بالله عز وجل؟ فإذا انشغلت بالثناء على الله سبحانه وتعالى عن حاجتك، والله يعلم حاجتك ويعلم ماذا تريد، أعطاك أفضل مما يعطي سائل الحاجة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى فاطمة وإلى علي رضي الله عنهما وندبهما أو أرشدهما إلى الذكر، فإن من عاقبة هذا الذكر أن يهب الله عز وجل العافية للذاكر فلا يحتاج إلى خادم، يبقى أعفاه من ذل الحاجة إلى الخادم. ما احنا قلنا الفقر هو الحاجة، مطلق الحاجة هو الفقر. طب النهاردة كثير من الناس لا يعيشون بغير الخادم، يعني الخادم هو حياته، زي الناس من أصحاب المناصب الكبيرة العالية ما يعرفش يعمل نفسه كوباية شاي، ما يعرفش يأكل نفسه أبدا، إنما كل ما يحتاج حاجة: يا فلان تعالى، يا فلان تعالى. فإذا هو بالخادم، وهو بدون الخادم لا يستطيع أن يعيش في مكانه، يتسخ المكان، لا يعرف يمسح البلاط، ولا يعرف ينظف الموبيليا، ولا يعمل حاجة من الكلام ده، ولا يعرف حتى يطبق البطانية اللي كان يلتحف بها، ولا أي حاجة. تدخل المكان بتاعه تلاقيه زريبة. طب مين اللي بينظف له القصة ديت وظبط له المسألة ديت ويفتح نفسه انه يدخل المكان؟ ما هو الخادم. طيب حرن عليه الخادم ده وكان آمنا من العقوب وقال له: أنا لن أفعل شيئا، هيتورط، لازم يجيب خادم مكان. هذا فقير، دعك من الأبهة بقى والكلام اللي انت بتشوفه، لكن هو في حقيقة أمره فقير. إذن الحاجة إلى الخادم أو الحاجة إلى الناس عموما ذل. فإذا أعفاك الله عز وجل من الحاجة إلى الناس استطعمت معنى العز. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دلها على الذكر، يبقى هو هي دي النكتة في الحديث، أنه أن الله عز وجل لا يحوجه أو لا يحوجها إلى طالب خادم. يبقى إذن ده معنى الفقر، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإلا إحنا شفنا ناس كانوا على هرم الغنى، على قمة هرم الغنى، سقطوا في قاع جب الفقر، وهناك أناس كانوا في قاع الفقر رفعهم الله عز وجل إلى قمة هرم الغنى. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم لك ويوم عليك، فإياك أن تغتر، يعني يكفي أن الله عز وجل جعل يدك العليا لما يجي أي إنسان يطلب منك نوالا أعطيه، لأن هو ده هذا نوع من العز، أن تكون قبلة للناس، كل من أرادك يذهب إليك. وبعدين لا تخيب رجاء من رجا فيك، فهذا من تمام حشمتك ورأس مالك. دخل بعض التلامذة مرة على سفيان بن عيينة رحمه الله فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: جاءني فلان يطلب حاجة فلم يجدها عندي. فقالوا له: وما الضير إذن؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك إنسان فلا يجد أمله. هذا الناس النبلاء، اوعى تكنز أو تقول أنا محتاج، والله قد يكون هذا العطاء الذي أعطيته لهذا المحتاج هو باب الغنى وهو باب الفرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بلال، يقول: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لأن الإنسان الكريم تشبه أو تلبس بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيوشك أن تأخذه هذه الصفة حتى تدخله على ربه. ومن صفات الله عز وجل أنه كريم. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء لا يغيضها الليل ولا النهار، نفقة يعني. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فجعل الله عز وجل يدك العليا بهذا المال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: قال: المكثرون، أي في الدنيا، هم الأقلون يوم القيامة، إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، أي أنفق ذات اليمين وذات الشمال، أنفق بين يديه وأعطى كل إنسان سؤله. يبقى إذا الإنسان جاءك يطلب نوالا، إياك أن تحجب عنه ما فضل عنك أو ما فضل عن حاجتك، وبعدين تمن عليه كمان. لا، اعلم أن الله غني وأنه سيغنيه، وقد يغنيه ويعزه بغير أن تدركه الحاجة. يعني سفيان الثوري يقول، وهذا القول أنا أكرره دائما، ليه؟ لأن أحيانا الكلام لا يصل إلى القلب. يعني ساعات تكون أنت بتسمع الكلمة مرة واثنين وثلاثة وأنت تعرف ألفاظها، ومع ذلك لم تشعر بحلاوتها يوما. ممكن مرة من المرات يكون قلبك مفتوحا في هذه اللحظة التي أقول في هذه الكلمة، تدخل الكلمة في القلب ويغلق عليها فتستفيد منها. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. خلاص، ليه؟ غني، مش هقول عزيز بقى، لا، غني، غني لأنه لا يحتاج. الخبز ممكن يجيبه على المزابل، ممكن يأكل ما يلقيه الناس في الطرقات، والملح مبذول. إذا صبرت نفسك على هذا كنت الغني فعلا من بين الناس. فيبقى كلمة صفة الغني جاءت لأجل هذا، تهديد يعني. إذا لم تعطي المحتاج فاعلم أن الله هو الغني وأنه سيعطيه وربما أفقرك. حليم بسبب المن، أو قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى اللي هو المن، وحسبك يعني بعقوبة المنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف ثلاث عقوبات: لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول صفة، أول واحد في هؤلاء الثلاثة، المنان، المنان الذي إذا أعطى من، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف بالله أن البضاعة دي واقف عليه بكذا وهو كذاب، وأنا لو اديتها كدلك بالخسارة وهو كذاب. وهذا من جحد نعم الله. يعني في بعض الناس لما كنا نذهب قديما عشان يعني ناخد منهم زكاة الأموال للفقراء والكلام ده يحلف بالله العظيم انه بيخسر، وتلاقيه بيجدد السيارة وبيجدد البيت او الفيلا وبيطلع في المصايف، وتلاقيه بيسافر اذا كان متدين يعني والكلام ده، يسافر عمرة كل شهرين ثلاثة وكل سنة يحج اذا كان هو راجل مالوش علاقة بالقصة دي، يقوم يروح اوروبا والكلام ده. طبعا انا افهم اللي بيخسر يعني يظهر عليه، يظهر عليه ما 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 يبقاش عمال يجدد ويعمل الكلام ده. هو حاسبها ازاي؟ هو يقول لك كده، انا اعمل دراسة جدوى للتجارة بتاعتي، اذا كان الالف مثلا يكسبه 50 مثلا يحط كده الالف يكسب 50، فهو بيكسب 30 فبيعتبر ان هو خسر 20، مش انه خسر على الحقيقة، لا ما خسرش، لكن هو يعتقد انه خاسر. ليه؟ الربح الذي قدره لم يأتي كما يحب، فيقسم بالله انه خاسر، انه بيخسر. ده بقى مؤذن بذهاب النعمة لو فضل ماشي في القصة دي. فهو يعني هذا الإنسان المنان ده زي ما زحمة يقول يعني يستعجل الخراب أهو. وهذا الحديث واضح غاية الوضوح، المنان الذي يمن على الناس، فالله عز وجل لو عاجله بمقتضى ما يفعل لخسف به الأرض، لكنه حليم، حلم عن هذا المنان ووعد ذاك المحتاج الذي حجز عنه الغني هذا المال أن يغنيه من فضله. إذن الحليم دي جت هنا علشان إيه؟ خير من صدقة يتبعها أذى. الآية الثانية اللي فيها تجلت فيها صفة الحلم، قول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ده الآيات دي نزلت في شأن الذين فروا يوم أحد بعد ما الرماة لم يستجيبوا لعبد الله بن جبير، كان قائد الرماة على قمة الجبل، ولما رأوا أول النهار أن الدولة المسلمين قالوا الغنائم يا قوم. ذكرهم عبد الله بن جبير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لا تتركوا الجبل وتدعوا ظهورنا مكشوفة ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر. فنزل هؤلاء جريا على الغنائم كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الدنيا اللي هي الغنائم. فطبعا خالد بن وليد كما هو معروف لقى الجبل رأى الجبل خاليا من الرماة، لف كده وطوق المسلمين وجاء من الخلف، وكانت المشكلة الكبرى وقتل نفر كثير من المسلمين، بل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ف بعض المسلمين فروا بقى، ونحن نعلم أنه من الموبقات السبع الفرار من الزحف. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم أي فروا يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا حتى وإن كانوا فضلاء، لأن المرأة مهما كان فاضلا لا يخلو من ذنب. مش معنى أنه فاضل ومن أكمل الناس أنه لا ذنب له، لا، كل إنسان منا مدين بذنب أو ذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ. استزله الشيطان ببعض ما كسبوا أي بذنب، ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى عنه. في صحيح البخاري من حديث عثمان ابن عبد الله بن موهب قال كنا جلوسا فجاء رجل من أهل مصر قد حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ فيهم؟ يعني المقدم يعني والمعظم فيهم الذي يجلسون حوله ويلتفون؟ قالوا عبد الله بن عمر. فتوجه الرجل إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. قال: نعم. قال: ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ يقصد عثمان بن عفان. قال: نعم. قال: ولم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: ولم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. يعني كأني الزلات دي، يعني هو رجل كان ينتقص عثمان، وانت عارف يعني في فتنة عثمان جاء وفد من مصر راحوا عشان يقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان، واشترك بعض المصريين مع بعض العراقيين وبعض الأهل الشام والكلام ده، اشتركوا جميعا في قتل عثمان رضي الله عنه. فالرجل كان ينتقص عثمان فاعتبر دي عبارة عن زلات، فقال: الله أكبر، يعني فرحان، يعني أنه هو وقف أن ابن عمر أقر بهذا أن عثمان زل. فقال له ابن عمر: تمهل حتى أبين لك. يعني ليس الأمر كما تتصور أنك فرحان يعني أنك خدت بعض الزلات عثمان، لا، ليست زلات. أما فراره يوم أحد فأنا أشهد أن الله غفر له. وتلا هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. خلاص، يبقى دي لا يجوز لأحد أن يعير إنسانا بذنب غفر الله له، غفره الله له. طيب، قال: وأما قولك لم يشهد بدرا فإنه كان يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم، ولا يضرب لأحد بسهم إلا إذا شهد الغزوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: يعني إن يعني قم على رقية وكأنك ولك سهم رجل، فهذا يدل على أنه حضر. الزلة الثالثة التي تصرها هذا المصري أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان، وإحنا عارفين طبعا بيعة الرضوان وفضل بيعة الرضوان وفضل من شهد هذه البيعة المباركة. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى مكة وتمت بيعة الرضوان بعد ذهاب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع المسلمين، قال ورفع يده اليمنى، قال: هذه عن عثمان، وضرب بها على يده اليسرى، ويد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني أشرف من يد عثمان. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده مكان يد عثمان، هذا أشرف لعثمان لو كان هذا المعترض يفهم. قال ابن عمر: انصرف بها، أي أن ابن عمر قضى على كل هذه الشبهات وقال له: بعد ما سمعت مني هذا التوضيع اذهب بقى كل مذهب وروح وتكلم كما تريد. وفي مسند الإمام أحمد بسند قوي عن شقيق ابن سلمة قال: لقي عبد الرحمن بن عوف عقبة بن الوليد فقال له عقبة: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. كان بينهم كلام كما يحدث بين البشر يعني، وبينهم بينهم نوع من إليه من الغضب والوجد وكذا. فالوليد بن عقبة بيقول لعبد الرحمن بن عوف: ما لك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ قال: اذهب فقل له، عبد الرحمن بن عوف يقول للوليد: اذهب إلى عثمان فقل له: أنا لم أفر يوم عينين، يوم عينين اللي هو يوم أحد، ولم أخالف سنة عمر، ولم أتخلف يوم بدر. يعني كأن عثمان، كأن عبد الرحمن بن عوف من وجده على عثمان رضي الله عنه أم ذكروا بالإيه بالثلاثة دول؟ يعني هذا يشبه إيه؟ يعني ما كان المصري يقوله لابن عمر منذ قليل. فالوليد بن عقبة خد بعضه وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وحكى له كلام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. فقال عثمان: أما فراري يوم عينين يوم أحد فإن الله غفر لي ولا يجوز أن أعير بذنب وقد غفره الله. وأما قوله إنني لم أشهد بدرا فقد كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سهم الرجل زي ما ابن عمر قال المصري. وأما قوله إنني تركت سنة عمر فقل له أنا لا أستطيعها ولا أنت. ليه؟ لأن عمر كان يأخذ نفسه وأهله بالشدة، لكن عثمان رضي الله عنه كان حييا كريما. حتى لما قال له قائل مرة: كان عمر يقصي أرحامه عن المناصب وأنت أعطيت المناصب لأهلك. فقال له عثمان: كان عمر يشتد عليهم في ذات الله وأنا وصلت رحمي في ذات الله. وكان هذا يعني كما قلت يتناسب مع التركيبة النفسية لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه كان شديد الحياء، لكن لا يتصور شديد الحياء كان يقرب من ليس بأهل، حتى لو رأيته أنت ليس بأهل لكن كان يقرب من يتقي الله سبحانه وتعالى. وسيرة عثمان فوق الشبهات عند المنصفين، أما الذين لا يعرفون الإنصاف فعثمان رضي الله عنه متهم عندهم، بل عمر أيضا يعني متهم عنده. فيقول له: أنا لا أقدر على سنة عمر ولا هو يقدر على سنة عمر، فإيه معنى أن يأخذ علي شيئا هو لا يستطيعه أيضا؟ فهو إذن حلم الله عز وجل بأن هؤلاء فروا وارتكبوا كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات، ومع ذلك غفر الله عز وجل لهم ومحى ذنبهم ولم يؤاخذهم في الدنيا ولا يؤاخذهم في الآخرة، لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه إذا غفر للعبد فإنه لا يؤاخذه بالذنب ولا يردد الذنب عليه مرة أخرى. الآية الثالثة اللي فيها برضو معنى الحلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الحقيقة الأحاديث التي رواها الأئمة أئمة الحديث تحت هذه الآية ليس فيها السبب المباشر في الصحيحين وغيرهما السبب المباشر، لكن ورد هذا السبب في بعض الروايات الأخرى في كتب التفسير المسندة، وأظن برضو في مسلم إمام أحمد ورد شيء من هذا، وورد في سنن الترمذي من حديث علي شيء آخر في سبب نزول هذه الآية. فمن أسباب نزول هذه الآية ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما وأقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه عليه الصلاة والسلام، وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا نبأتكم. فقام رجل فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. وقام رجل كان يسمى عبد الله ابن حذافة السهمي، وكانوا يشككون في نسبه، فكانوا إذا تلاحوا معه حصل بينهم مشاجرة ولا الكلام ده كانوا ينسبوه إلى غير أبيه. وطبعا تعرف قصة الأنساب والعرب والقصة دي كبيرة جدا، ينسب إلى غير أبيه تبقى فضيحة يعني. فأراد أن يتأكد على رؤوس الأشهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرر، فقال: يا رسول الله من أبي؟ عشان بقى يقطع الألسنة، ما فيش حد بقى يقول لي يا ابن يا عبد الله يا ابن فلان وينسبه إلى غير أبيه. قال: أبوك حذافة. خلاص عادش حد يقدر من النهاردة ينسبه إلى غير أبيه بعدما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى حذافة. فجعل يقول اسألوني اسألوني وهو مغضب. فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فكف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط فلم أرى كاليوم في الخير والشر. وعند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب كما قل سبب آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام فسكت قال أكل عام ثلاث مرات يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى قال في المرة الأخيرة لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يعني هذا الرجل الذي قال له أين أبي يعني ألم يسؤه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد أبوك في النار؟ طب كان إيه لازمة السؤال يعني؟ ما كانش يسأل لأنه ساءه أن يسمع ذلك. طيب عبد الله بن حذافة السهمي ساء أمه أن يقول ذلك كما في رواية مسلم. فقالت لما أم عبد الله بن حذافة لما رجعوا البيت قالت أمه له يا بني والله ما رأيت أعق منك، أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما يقترب ما اقترفه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك ليس حذافة، يبقى جابته منين؟ جابته من الزنا. يبقى ربنا سترني، وما فيش أي بني آدم عنده خبر أن المرأة زنت يوم يجي عشان يسأل يقول من أبي. افترض أن أمك عملت الكلام ده، هي بتقول له يعني افترض أن أمك ارتكبت ما ارتكبه أهل الجاهلية تفضح على رؤوس الأشهاد؟ قال والله لو نسبني إلى روسة لانتسبت إليها، بس أنا عايز أعرف نسبي عشان خاطر أستقر وأهدأ نفسيا يعني. وفي بعض الروايات كما قلت في بعض التفسير المسندة كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي، دي كلها تفسير مسندة، في بعضها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي الآيات. الآيات الآيات يعني زي ما كان اليهود بيطلبوا الآيات، عايزين ينزل لنا ملك من السماء، النصارى تنزل مائدة من السماء، ها؟ ما دي كلها آيات. معنى إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية ولا يؤمنوا ده معناه الهلاك، لأنه كانوا بيعجزوا الأنبياء يقولوا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، دي كلها معجزات. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي الآيات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد الآية قال إيه؟ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهو قصة المائدة لما النصارى طلبوا المائدة من عيسى عليه السلام وتسمت سورة المائدة بالواقعة دي، هم يعني آمنوا لم يؤمن؟ اليهود أكثر الناس سؤالا للآيات، هم آمنوا بعد ما رأوا الآيات؟ أبدا، ده بلغ يعني من سفاهتهم أنهم لما ذهب بهم موسى عليه السلام إلى ميقات ربه أرادوا أن يروا الله عيانا، واللي طلبوا أن يروا الله عيانا كانوا أفضل بني إسرائيل، ولذلك قال الله عز وجل واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه، لا من قومه يدل على أنه ترك فضلاء خلفه، لا لم يترك فاضلا إلا هارون عليه السلام، أو ترك الأقل المفضول يعني، بس أخذ أفضل بني إسرائيل هؤلاء السبعين وذهب إلى ميقات الله عز وجل. أول ما راح هناك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فالصاعقة خدتهم. شوف بقى موسى عليه السلام بيقول ايه؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. إذا كان خيرة هؤلاء الذين أخذهم موسى عليه السلام إلى ميقات الله عز وجل، موسى قال إنهم سفهاء، أمال اللي سابهم إيه؟ عملوا إيه اللي سابهم؟ إيه؟ عبدوا العجل. هؤلاء الذين تركهم موسى خلفه عبدوا العجل. فالآيات كانت كثيرة عند اليهود ومع ذلك لم يؤمنوا، عذبهم الله عز وجل عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. يكفي التيه، غابوا 40 سنة تيهين في مش عارفين لهم قرار ولا عارفين رأسهم رجليهم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة يسأله الآيات غضب، ده بقى موجب غضبه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس أقبل على الناس وهو مغضب محمار وجهه. إيه سر الغضب؟ سر الغضب ده، طيب لو نزلت الآيات وكفر بعض الناس بها أو لم يعني يصل إلى المرتبة التي ينبغي أن يصل إليها بعد رؤية الآيات، طب ما كده هيعرض نفسه العذاب. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أي لو أن الله عز وجل أعطاه الآيات وأي واحد انحرف كان يعاقبه، لكن من لطف الله تبارك وتعالى أنه حلم عنهم، وذلك قال والله غفور حليم. عندنا آية رابعة ويعني سأكتفي بها إن شاء الله عشان نعرج على بعض المعاني الأخرى، قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب إيه بقى موجب الحلم في هذه الآية؟ موجب الحلم أن المكلف بالتسبيح غافل، والذي لم يكلف بالتسبيح بكتاب أو بآية أو برسول يسبح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من الغافل؟ من أمروا بالذكر، من أرسل إليهم الرسول وأنزلت الكتب من أجلهم، الإنس والجن. لكن كل شيء في الكون يسبح، وده واضح من قوله تعالى وإن من شيء، إن هنا بنافية بمعنى ما، وما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المكتب اللي أنا جالس عليه لا يفتر عن ذكر الله، هذا الجدار لا يفتر عن ذكر الله، تلك الشجرة، الماء، ذرات الرمل، كل شيء، المجرة والذرة، السماء والأرض وما فيها من مخلوقات بخلاف الإنس والجن يعني، كله منتظم في التسبيح لا يفتر أبدا، لا سيما الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب التسبيح ده ما فائدته؟ عشان بس نفهم معنى الحلم يعني. في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام أوصى ابنه أو ابنيه، روايتان يعني، فكان من جملة الوصية أن نوح عليه السلام قال لولديه أو لولده آمرك أو آمركما على حسب الرواية باثنتين وأنهاك أو أنهاكما عن اثنتين. فكان من جملة ما أمر به قال وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. الحديث ده وضح الآية، وضح معنى كلمة حليم في الآية، يعني إذا كان التسبيح أن تقول سبحان الله وبحمده هذه صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يعني إذا على حسب القانون بقى، إذا لم تسبح لا ترزق. طب ده أنت بترزق وغني وكويس ومعك فلوس وبتمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى وتجوب الأرض في أمان، كان المفترض إن الكلام ده كله يذهب للذاكر المسبح. ومع ذلك مع تقصير العبد في هذا الذكر حلم الله عز وجل عليه ورزقه. فكان السماوات والأرض الجمادات ديت تسبح الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يسبح بحمده، كل شيء. يعني هذه الآية فيها رد على من يعني فسر وضع الجريدة على القبر بأنها تخفيف عن الميت إلى أن تيبس، بسبب أن إذا يبست انقطع ذكرها. فبعض الناس علل كده، حديث ابن عباس الصحيحي لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما لا يعذبان في أمر كان يشق عليهما أن يحترز منه، ما يعذبان في أمر كبير كان يشق عليهما لكن أمر يسير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة وشقها نصفين ووضع نصفا على هذا القبر ونصف الجريدة الآخر على القبر الآخر، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فبعض العلماء حاول أنه يصل إلى معنى تحت كده تحت اللفظ، يعني طب ليه ما لم ييبس؟ قال لك لأن الجريدة إذا يبست انقطع ذكرها. الكلام ده كلام مردود عليه بالآية بقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى إذن قصة ده أنها تيبس والكلام ده هذه علة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث، أن يعلل المعنى بها. ليه؟ لأن الآية صريحة، إنما ده كانت شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد في حديث جابر في آخر صحيح مسلم، حديث جابر الطويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يرفه عنهما بشفاعتي. يبقى إذن ده كانت شفاعة، الجريدة كانت مجرد سبب النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، لكن أصل الترفيه عن هؤلاء عن هذين بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. وإلا عندنا دليل عقلي لا يرد. هو دلوقتي لو أنت عايز تخلي الجريدة تنشف بسرعة تتركها كما هي ولا تشقها نصين؟ طبعا لو شقتها نصفين أو شقتها أكثر من النصفين يعني هتنشف بسرعة، لكن الجريدة طول ما هي ماسكة بعضها وزي ما هي بالنداوة بتفضل فيها أطول مدة ممكنة. فهل يعقل يعني أن يشق النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة نصفين وهذا أسرع في ذهاب نداوتها وهو يطلب لهما المغفرة أو الشفاعة؟ لا، كان على الأقل ترك الجريدة كما هي، هتغيب أطول مدة ممكنة خضراء. هذا مسألة تدل على إن مش المقصود ما ذهب إليه بعض هؤلاء العلماء. فالآية إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعرفون كيف يسبح الرمل، كيف يسبح الجماد، كيف يسبح الطير، كيف يسبح الشجر والحجر والمدر والشمس والقمر والنجوم، أنت لا تدري كيف تسبح لكنها تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو عاقبنا الله سبحانه وتعالى بترك الذكر ما رزق أحدا بفلس. إذا إذن حيثما وجدت صفة الحلم في القرآن المجيد فهنا يستحق العبد العقوبة، لكن الله عز وجل حلم عنه، وده كله كما قلت داخل في باب الإعذار. نيجي بقى لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه في الأول، لا أحد أغير من الله عز وجل ولا أحد أحب إليه العذر من الله. في البني أدمين كثير من الناس لا يقبل عذر المعتذر وتحمله الحمية على أن يوقع به العقوبة، وقد يكون للمقصر عذر فعلا، لو هذا العذر معتبر شرعا وعرفا، لكن لحميته وغيرته يوقع العقوبة به ولا يستمع لعذره. هذا بخلاف الله عز وجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل أفعاله حكمة، لا أحد أغير منه على الإطلاق، ومع ذلك إذا اعتذر إليه العبد قبل عذره، بل هو يحب أن يعتذر العبد إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، حديث ابن مسعود وغيره، الندم توبة. والعلماء اشترطوا لصحة التوبة أول حاجة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والحاجة الرابعة أن يرد المظالم إلى أهلها، لو في مظالم للعباد يرجع المظالم لأهلها. إنما فيما يتعلق بحق الله عز وجل دي ثلاث أركان من أركان التوبة، لا تتم التوبة إلا بها. أول حاجة الندم. عشان كده لما ولدك مثلا يخالفك في أمر ما، وبعدين تيجي تعاقبه يقول لك: معلش أنا مش غلطان. أنا مش غلطان يعني إيه؟ يعني مش عايز تعترف إن غلطان؟ يبقى أنا اللي غلطان. دي تبقى مكابرة، تم تحملك على أن تزيد في عقوبته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إن كنت ألممت بذنب، يعني هو يندوها إلى التوبة، فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. أشوف الكلام، اعترف بذنبه، قال: أنا مخطئ. لما تقول أنا مخطئ خلاص خلصنا تقريبا القضية كلها أو ثلاث أرباع، حتى على الأقل لو هيجي يعاقبك خلاص. أنا يعني الشهر الماضي كنت ماشي في القاهرة، وبعدين في مطب كده في الباب، المهم اللي ماشي قدامي مباشرة مسك فرامل فجأة، وأنا يعني لم ألتفت، وكنا ماشيين على سرعة 30، يعني برضو لين الشارع زحمة الكلام ده، فأنا خبطت من خلف، فنازل بقى، أنا فتحت السيارة قلت له: يا أخي أنا مخطئ، أنا مخطئ. أول ما قلت له أنا مخطئ أم ساكت، هو كان نازل عينيه بطاقة شرار يعني إزاي، وبعدين العربية سبحان الله كانت مهكعة على الآخر، يعني يمكن أنا خبطته نجدة نجدته يعني. فقلت له: طيب عشان ما أعطلش الشارع فنركن على جنب، وبعدين إيه نتفاهم مع بعض، أنا بقولك أنا مخطئ يعني، ما لا مخطئ، أنا ركبتي حصل فيها نغزة كده في ركبتي ما لقيتش رجلي، خلاص ركننا على جنب. قلت له: خلاص يا أخي أنا يعني مخطئ، وعايز أطلع أخرج من المظلمة بتاعتك دي. فقال لي: أنا ما عرفش نقدر المظلمة دي بكام. فقلت له: والله أنا ما عرفش، المهم أنا أخرج من المظلمة، قول أي رقم. قال لي: لا ما عرفش أقول رقم. قلت له: طبعا نروح للناس متخصصين، روحنا للناس سمكرية برضو معارفي والكلام ده. فالراجل تصور أن أنا رايح أبيعه، يعني رحت المعارفي على أساس أن أنا أكله يعني، أو أن أنا مش هديله مثلا حقه والكلام ده. فجبت السمكري وقلت له: يا فلان شوف القصة دي وشوف التلفيات عنده، واتق الله وما تظلموش خالص. فقال له: والله العربية بتاعتك دي خبطة بسيطة، كنا ماشي على 30 يعني 30 عملت ايه، رفعت الشنطة رفعة خفيفة كده، وليك صدام بتاع السيارة من الخلف البارومة وكله وحالة غلبة يعني. فالرجل قال له: 200 جنيه. لا قال مرضاش، قال: لا 200 جنيه ده، 200 جنيه ده مش، قال له: انا سمكري في 10 دقائق هرجع لك العربيه زي ما كانت خلاص. قال له: لا انا ليا سمكري مخصوص، ولا لابد هو اللي يعمل لي السياره. خلاص عرفت انه عايز ياخد الفلوس، ما عنديش اي مشكله، لان انا خبطته وانا ظالم في الحاله دي، مش عايز يعني انا عايز اخرج من المظلمه باي وسيله. ف قال له: 250. هو جالي بقى، قلت له: طب ماشي عايز كام، نزودها 50 مثلا؟ قال لي: لا طبعا السمكريه والجماعه الميكانيكيه والكلام دوت كل ما اقول هو يقول لا, يقولوا يا ظالم حرام عليك اتقي الله ده العمليه كلها ما تاخدش 20 جنيه وبتاع الكلام ده. فقلت له طب يا اخي تاخد 300 يرضيك يعني تاخد 300 بس اخرج من المظلمه؟ فقال لي اه. بعد ما اخذ الفلوس قال لي طب انت راضي؟ بيقول لنا طب انت راضي؟ قلت له انا راضي, المهم اخرج من المظلمه دي خلاص. انا لو افترضنا جدلا زي ما بعض الناس بيعمل يبقى غلطان وكابر. لو قلت له يا اخ فتح, هو مين اللي فتح, اللي خبط ولا المخبوط؟ لو انا قلت له هذا الكلام قلت له, او مثلا جاي عليا قلت له لم لسانك الفلوس هديها لك على الصرمه القديمه ولا مش عارفين الكلام ده, لم لسانك وما تنطقش ولا كلمه, كان ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بقى انت غلطان وبتقاوح كمان, ممكن تبقى فيه مشكله كبيره. فانا اول ما قلت له يا اخي انا مخطئ خلاص خلصت. عشان كده لما يكون إنسان مذنب ويعترف بذنبه برجولة إما أن يسقط العقاب كله أو يسقط أغلبه. حتى شوف حتى عند رب العالمين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يبقى لازم الاعتراف. فالندم توبة, الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن مع الذنوب العبد وشدة غيرة الله عز وجل على محارمه كما حديث النعمان بن بشير ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. كل ملك له حمى, يعني الدول النهاردة مش لها حدود, طب خلي أي دولة تاخد جزء من الدولة اللي جنبها, برغم أن في الحقيقة ممكن تكون الدولة اللي بتاخد منها مش محتاجة الأرض, مش محتاجه الارض, يعني اغلب الارض صحراء, صحراء جرداء لا في ناس ساكنين فيه ولا في اي حاجه, بس يقول لك دي سياده, سياده الدوله لما تاخدش حبايه رمل. ده مبدا, مش حاجه اسمها انا ممكن اسكن الناس كلها في بلدي. يعني الوطن العربي كله ممكن يسكن في بلد من هذه البلدان, ممكن مصر تاخد الوطن العربي كله, الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه وصحراء سيناء, السعوديه اغلبها صحراء, ليبيا اغلبها صحراء, الجزائر مليانة بالصحراء, بلادنا خالية وخاوية. ومع ذلك شفنا بقى التهاب المسألة ما بين مصر والسودان عشان مش عارف طابة ولا البلد اللي, والسعودية وقطر ها, والجزائر وموريتانيا, المغرب وموريتانيا, ومش عارف الجزائر وإيه, يعني ان الدنيا واسعة. بس يقول لك دي سيادة, حاجة اسمها سيادة. فكل ملك له حمى, ما تقدرش أي مثلا طيارة تخترق المجال الجوي لدولة أخرى بغير ما يقول لك الدولة الشقيقة ها, ليبيا الشقيقة, الجزائر الشقيقة, السودان الشقيقة الشقيق, ومع ذلك لازم يستأذن الطيارة تدخل مجال الجو بتاعه, لازم يستأذن, وده مجال جو في الهواء يعني, يعني لا أرض ولا بتاع. يقول لك دي السيادة. فكل ملك من ملوك الدنيا له حمى يحميه, له حدود يحميها. ولله المثل الأعلى, رب العزة الذي يمتلك الدنيا والآخرة له حمى, حماه في الأرض محارمه. كونك تخطي, عامل لك خط كده ده حرام ما تعديش, انت خطيت وعديت, يبقى دخلت حمى الملك الذي لا يضام, يبقى انت كده بتعرض نفسك للعقوبة إذا تخطيت حدود الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن لكل ملك حمى يحميه, ألا وإن حمى الله محارمه. مع انتهاك العبد لهذا الحمى مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين, ممكن يغيب عدة سنوات ينتهك الحمى ومع ذلك ما نزلتش العقوب. ممكن العبد خلاص يعني إيه أدركته رحمة من الله عز وجل ودخلت على قلبه, شعر برقة في قلبه, توجه إلى ربي سبحانه وتعالى واعتذر إلى الله عز وجل إنه تخطى الحدود, يقبل منه ولا يحاسبه. هو ده غاية المجد والكمال والإحسان, أن تقبل عذر المعتذر, أن تقبل عذر المعتذر وتعطيه الفرصة ليقول أنا مخطئ أو أنا وجهة نظري كذا وكذا. إذا بان أنه غير متعمد وأنه بذل وسعه في أن يصل إلى المعنى أو نصل إلى حقيقة الأمر أو هذا الكلام, خلاص يبقى يعذر. بان لي ان هو انسان يعني بيستعبط بقى وبيخطي وبيعمل الكلام ده, يبقى في عقوبه مناسبه.
فكثير من الناس لا يقبل اعتذار المعتذر. مين اللي دخلك البيت؟ ممكن يقول والله أنا اتظننت أن بيتي. ألا ما تعرفش بيتك؟ والله حصل لي نوع من التوهان. خلاص نوع من التوهان، خلاص أنا حققت في الأمر ده فعلا، بيجي له نوع من التوهان والكلام ده هو، ففعلا ما دخلش البيت كده ليعتاد على الحرمات ولا عشان يسرق البيت ولا الكلام ده مثلا. فيبقى شوف يعني العبد منا بسبب الحمية وادعاء الغيرة، احنا بنقول له الله عز وجل أشد غيرة من كل أحد، ومع ذلك يقبل عذر المعتذر إذا اعتذر إليه. في الوقت نفسه بعض الناس قد يتوسع في باب العذر حتى يدخله في باب الدياثة. باب الدياثة يشوف مراته ماشية مع واحد، تقول لي أخي إزاي يمشي معي؟ يقول لي أخي أنت سيء الظن ليه؟ هو انت كل ما مش عارفيه ظنك بيروح يبقى انت الوحشي، كل تقول الاختلاط لا يجوز ومش لا يجوز ومش عارفيه، زي ما طالع واحد في الجران عمال يتكلم اول من حرم الاختلاط هم الجماعه الارهابيين اللي زينا والعلماء والكلام. قال لك ده ايام النبي عليه الصلاه والسلام كانت المراه تسقي الجرحى ومش عارف تسقي الماء وتجيب تضمد مش عارف الجواح وبتاع والكلام ده، ها، وكان المجتمع الصحابه سدح مداح كلهم كانوا ماشيين في بعض كده، الرجل يقعد مع الست والست تقعد مع الراجل مش عارف الكلام ده، ها. طب انا لو حتى سلمت بهذا، لو سلمت يعني بهذا، ده مجتمع الصحابه اللي ما فيش حد زيهم، تيجي لي على مجتمع الشهوات واكلاه والشبهات واكلاه والامر الاوروبي عليه 100 قناه جنسيه والمش عارف الهوى ملغوم كله، وتيجي تقول لي العفه والراجل مش عارفين، طب هات لي مجتمع زي مجتمع الصحابه واختلط زي ما انت عايز. لكن ازاي تقول لي مجتمع الصحابه كانوا سامحنا واحنا زيهم؟ حاجه شيء عجيب جدا في بني ادم تبلغ به الضيافه ان هو يتوسع في باب العذر لدرجه ان ما عندوش خطوط حمراء. وانا لا انسى فعلا يعني تذكرت الان قصه، كان جالي واحد من حوالي 17 18 سنه وكان شخصيه مرموقه جدا وصاحب قرار سيادي، جالي كده مش 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 العاده بتاعته، جالي في البقاله لما يعني كنت ببيع في البقاله وكده، فجاي بياخد بضاعه والكلام ده، فالمهم انتحى بي جانبا وانا شفت وشه اسود مش هو الوجه الذي تعودت ان اراه. قال لي والله انا متزوج بقالي 25 سنه وبناتي في الجامعه واولادي في الجامعه، عنده 5 اولاد وبنات يعني، وبعدين فجاه لقيت امراتي بتطلب الطلاق. طيب انت بتطلب الطلاق ليه؟ هو كده زهقت من العيش. طيب قولي لي انا عملت ايه؟ ذنبي انا؟ ما الذي اذنبته عشان ده انا راجل شخصيه مرموقه ومعنى ان بيتي يتخرب في اخر عمري والولاد دول، طب البنات دول لما يجوا يتزوجوا مش لازم اي بني ادم بيدخل بيدور الاول على الاسره هل هي اسره متفككه ولا اسره كويسه ولا الكلام ده؟ اذا لا الاب مطلع الام والكلام ده هو يقول لك خلاص البنت شربت المشاكل بتاع الطلاق والخناقات اللي بين الرجل والست والكلام ده، يبقى خلاص يقول لك ولي الادبار اهرب بجلدك. لكن لو داخل لا اسره محترمه، الست بتحترم الراجل والراجل بيحترم الست والكلام ده، يقول لك اه والله ده في نوع من الدفء الاسري وحاجات زي كده. اي بني ادم بيدخل شوف الاسره، يعني ساعات تلاقي الراجل كده ايه على نياته خالص ملوش في الحاجه، الست بقى هي اللي بتتفق، دخل الراجل عشان يخطب، طيب الست هي اللي تقول له طب هتدفع مهر كام وتجيب مش عارف غرفة الزفاف فين والنادي الفلاني والنادي العلاني، لا أنا مش عاجبني المهر، لا أنت لازم تجيب كذا، والراجل واقف يتفرج. الناس العقلاء اللي بيفهموا يعني يطلع من البيت ما يدخلوش، طالما الست هي اللي لها الكلمة والراجل مالوش كلمة يطلع يمشي. ليه؟ لأن إذا حصل خصام ما بينه وبين مراته فيما بعد مش هيلاقي راجل يكلمه، خلاص باظت العملية. فأي واحد بيدخل هيشوف البيت شكله إيه، فيقول لها طيب يعني احنا يعني البنات البنت دلوقتي انها 23 سنة وخلاص على وش خطوبة، طب حتى اجلي هذا القرار لحد بعد ما البنات تتخطب؟ ابدا، مصرة انها تطلق. اعمل ايه؟ قلت له والله اعرفش انت تعمل ايه، حاول تستضيها وحاول تخلي اهلها كده يلفوا عليها وشوفوا ايه المعنى. المهم الست اصرت على الطلاق، الرجل غاب عني حوالي شهر كده، وبعدين جالي برضو ايه وش وبرضو مغتم كده ومهموم، قال لي طلقت يا دوب انقضت العدة في حوالي شهرين ونص كده، وإذا بها تتزوج أعز أصدقائه. ليه؟ كان عامل إيه الراجل ده بقى؟ سايب المسألة يا سيد أحمد، ما يجي فلان دخليه وأمه بالواجب، وهات يا شاي قهوة يا بسبوسة يا مش عارف إيه الكلام ده، وقدمي حاجة ورا حاجة ورا حاجة، وتتسهلي معاه والكلام ده لحد ما يجي. فكان البيت عامل زي القهوة كده، تستقبل أصحابه، ممكن يجي الراجل لوحده، تقعد بقى هي تخدم عليه، تيجي بالقهوة ومش عارف، وبعدين طبعا يعني لقيني ولا تغديني، لازم تبقى ظريفة وخفيفة ودايما مبتسمة وكلامها رقيق والكلام ده وبتاع الكلام ده. أخلص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خلاص بدأت العلاقة تتوطد بينهم، بدأ يشتكي بقى، ها بدأ يشتكي، والله هي تقول والله زوجي والله ما عادش زي الأول وتغير ومش عارف أخلاقه اللي تغير، يقول والله ولا مراتي كده، أنا مراتي ما عارفش اللي قلبها، بقى لها مدة كده مقلوبة، والله محتار أعمل إيه ومش عارف إيه بتاع، أنا والله أنا كمان ما خلط إيه وافق شن طبقة، طب خلص أنت تخلص منها وأنا أتخلص منه ونتزوج. وقد كان اللي جاي للراجل فعلا أنا حسيت إن وشه زاد 20 سنة في السن، عجوز شيخ يعني، عجوز ده للست شيخ، كأنه شيخ كبير، مع إن كان وشه ناضر يعني فيه نضرة، وشه حمار ببياض كده وتحس إنه كده يعني ابن ناس يعني. فجاي لمغتم بقى وقال لي تصور تزوجت عز أصدقائي، قلت له خلاص عوضك على الله، أو بعدين اديته بقى الدرس يعني، لأني ما كنتش أعرف في المرة الأولى لماذا المرأة تطلب الطلاق. فلما قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا، وقلت له ما ينبغي أن يقال في مثل هذه الظروف يعني. بعد 4 أشهر أو 5 تقريبا جاءني مرة أخرى، كان انقطع عن المحل، جاءني مرة أخرى وقال لي أنه طلقها وتريد أن ترجع، فما رأيك؟ قلت له والله أنا ما أعرفش، أنت إيه رأيك أنت؟ ما أنا مش عايز أتكلم، أنا يعني لو وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، لو مثلا وضعت في هذا الموضع ما عنديش خيارين، مش غير خيار واحد، أطلقها وكأن حكم علي بالإعدام، إن شاء الله يكون منها 100 ولد. أنا ما أقدرش أقول له هذا الكلام، لأن في واحد ممكن يعيش بغير كده، أنت هتديله طبيعتك ليه؟ خد منه وديله. قلت له ايه رايك؟ قال لي والله انا محتار. اول ما قال انا محتار قلت له خلاص رجعها يا اخي، خلاص. ليه؟ لان في واحد بتبقى المساله محسومه عنده، لا محتار ولا العطار، لا يغلص على طول، مرارته ما تستحملش الحدوته دي، وفي واحد مرارته ممكن تستحمل المساله. قلت له خلاص رجعها، بس ارجو ان تتعلم من هذا الدرس. فشوف يعني لما انسان يوسع باب المعاذير ويقول لك يا اخي ما تبقاش سيء الظن، يا أخي ما تبقاش الأفكار السودة دي ماشية في دماغكم والكلام ده، هو كل حياتكم جنس. واحد قال لي مرة كده لما بقول له الشيطان ثالثهما والكلام هو أخطر ما تركت بعدي في التتا أضر على رجال من النساء، قلت له يا ابني دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش كلامي أنا، يقول أنتوا كده أفكاركم كده، ما بيخطرش بالكم إلا السوء والسيئات والكلام ده، أهو ده اللي يوسع باب المعاذير، ده باب الضياف يعني. فشوف يعني إذن لما جاء العذر بعد الغيرة لبيان كمال الله سبحانه وتعالى ومجده وعزه وإحسانه على العبد، قد مع شدة غيرته تبارك وتعالى إلا أنه يقبل عذر المعتذر، بل لا ليس هذا فقط، بل يمكن أن يرفعه من جب العصيان فينعم عليه بالولاية والقرب، ينعم عليه نعم بالولاية والقرب. شوف يعني، عشان كده احنا بنقول وضع العذر متوسطا ما بين الغيرة وما بين المدح، ولذلك كان الذي يقبل عذر هذا المذنب مع شدة غيرته هو المستحق للمدح دون غيره، ولذلك جاء المدح متأخرا، لأن هذا هو الممدوح حقا تبارك وتعالى. عشان كده ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أثنى على نفسه، لأنه لا يستطيع أحد أن يثني على الله بما هو أهله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مهما أتيت بالكلام وبرائع الكلام وأفضله وأجله فإنك لن تبلغ أبدا أن تمدح الله عز وجل بما يناسب عظمته وبما يناسب جلاله تبارك وتعالى. عشان كده جاء المدح متأخرا، لأن من هذا شأنه فهو الممدوح حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله إن جمعنا الله مرة أخرى بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.